بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، فنلتقي بعد انقطاع لنكمل ما شرعنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى فيه المعونة والسداد منه والتوفيق سبحانه، فإنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. ولازلنا مع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح، هذه المقدمة التي أودع فيها رحمه الله تعالى فوائد جمة، وهي في الحقيقة تحتاج إلى من يفهم مراد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أودع فيه خلاصة لكثير من القضايا التي قد تختصر على طالب الحديث والذي يريد أن يتفهم مسالك العلماء وطرائقهم في فهم ما كان عليه أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى. وكنا قد انتهينا من كلامه رحمه الله تعالى فيما بينه من أسباب تأليفه لكتابه الصحيح، وبيان بعض ما ينبغي أن يكون عليه حال من يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يؤخذ عنه، وسيأتي مزيد بيان وبسط في ضمن ما أودعه عليه رحمة الله تعالى فيما يلي. نعم. نحن وصلنا إلى نعم. أين وأعلم وفقك الله. نعم. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خير الفاسق ساقط، أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة.
الخبر وإن فارق.
أحسن الله إليك. إحنا عندنا نقص يعني. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
عندك تحويل، علامة إثبات التحويل حاء،
أحسن الله إليكم،
بعد ذكره لسمرة بن جندب رضي الله عنه.
وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن
الله فيك. طيب، شرع رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعين فيه الرواية عن الثقات وعن أهل الإتقان، وعن وجوب ترك الرواية عن الضعفاء والمتروكين ومن كان في حكمهم ممن يتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في حديث الناس. قال رحمه الله تعالى: واعلم، وفقك الله تعالى، نذكر أولا ما يتعلق بطريقة أهل العلم في رواية الأحاديث. لا شك أن الأصل الذي لأجله تروى الأحاديث هو بيان مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وما يترتب على تلك الرواية من العمل بها، سواء كانت أعمال تتعلق بالاعتقادات أو كانت أعمال تتعلق بالفقه أو الأحكام العملية ونحوها. وهذا الذي لأجله كان قبول أو رد الروايات، فإنما تقبل الروايات أو ترد لأجل غاية، وهي النظر فيما يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ينفى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المقصد، وما يترتب على ذلك من الإخبار بالأحكام التي حكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الأخبار عن الله تبارك وتعالى والإخبار عن الغيبيات، وكذلك ما يتعلق بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته إلى آخره. فهذا هو الذي لأجله المقصد من رواية الأحاديث. ولذلك كان الأصل ألا يثبت ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما يصح أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما لا يتيقن في نسبته إلى الله تعالى أو في نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الأحرى به أن ينظر في حاله ويتأمل فيه ويفتش، فإن وجد ما يدل على ثبوته أثبت، وإلا فينفى عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى حق ولا يقول إلا حقا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حق ولا يخبر عن الله تعالى وأحكامه عز وجل إلا بالحق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان هذا الدين كله مبنيا على الحق الذي يجب أن يؤخذ به، سواء كان في الاعتقادات أو كان في المسائل العملية. ولذلك كان اللازم التحري فيما ينسب إلى الله تبارك وتعالى والنظر فيما يسلك به إثبات ذلك عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إنما يتكلم في إثبات وحي أو نفيه، يثبت وحي أو ينفيه، وهذا يتعلق به التشريع لله تبارك وتعالى. ومن ها هنا كان هذا الباب فيه مزلق خطير من المزالق التي يجب أن يتوخى فيها وأن يتأمل فيها وأن ينظر فيها، ولا يستعجل فيها الإنسان لئلا يقع في ورطة من الورطات التي كان الأولى به أن ينأى بنفسه عنها. فالمسلك الذي يسلكه الإنسان لإثبات هذا الدين هذا هو الإسناد والذي سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فكان لابد من التحري في هذا المسلك الذي يثبت به الإنسان نسبة الأحكام إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأصل أن يؤخذ هذا الدين عمن عرف أنه أهل لأن يؤخذ عنه. ولذلك كان الدين هذا الدين يتميز بهذه الميزة التي خصه الله سبحانه وتعالى بها ولم يجعلها لسائر الأديان الأخرى. يقول هنا اعلم واعلم وفقك الله تعالى. اعلم كلمة يؤتى بها لأجل التنبيه لما سيأتي بعدها من المسائل المهمة. ثم دعا رحمه الله تعالى بقوله وفقك الله تعالى أي أقدرك الله تعالى على فعل الخيرات، أن الواجب على كل أحد. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يبين هنا أن ما سيأتي الكلام عليه هو واجب أن يؤخذ به، هو واجب أن يؤخذ به، وخص بذلك من هم عرفوا بالتمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين. فهنا ذكر أمرين: الأمر الأول التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، من عرف بالتمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، ومن عرف بالتمييز بين ثقات الناقلين لها من المتهمين. من كان عنده هاتين الصفتين فإن الواجب في حقه ألا يروي منها إلا ما عرف صحته إلى آخره. فمن جمع هاتين الصفتين، الأولى تمييز الصحيح من السقيم، والثانية تمييز الثقات من المتهمين، كان الواجب في حقه ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله. وقوله ألا يروي منها ما عرف صحة مخارجه، أي المراد به ما عرف منه الطرق الصحيحة الموصلة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله الستارة هي ما يستر به، الستارة هو ما يستر به، وقوله الستارة في ناقليه يريد به هنا من كان مستور الحال، ولعله يريد به أيضا رحمه الله تعالى من كان مقبول الحديث، مقبول الحديث. قال وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وهذه فيها وقفة في قوله أن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. أن يتقي المراد به أن يتجنب الرواية عمن كان من أهل التهم، والتهم جمع تهمة، من كان متهم في دينه، والمعاندين من أهل البدع. إذا نظرنا في شروط الحديث الصحيح فإن من شروط صحة الحديث أن يكون راويه عدلا، أن يكون راويه عدلا. فالعدالة وهي الملكة التي تحمل صاحبها على التقوى، على ملازمة التقوى، ونبهنا على ما يتعلق بخوارم المروءة وأن اشتراط السلامة من خوارم المروءة فيه نظر على الصحيح، لأنه لا يسلم الإنسان من ذلك، وخصوصا مع اختلاف تلك الخوارم بين البلدان وبين الأزمان وبين الناس من حال إلى حال، والكلام في ذلك لعله سبق في غير هذا الموضع. فهي الملكة التي تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، هذه العدالة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى. كان في مقابل ذلك أن من لم يكن عدلا كانت روايته مردودة، وهذا فيه محل بحث، وهو الذي سيأتي الكلام فيه. فذكر رحمه الله تعالى أهل التهمة وذكر المعاندين من أهل البدعة. اعلم أولا بارك الله فيك أن أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ترى في مسالكهم منهم من تراه يروي عن الثقات، ونتكلم هنا عن الأئمة الحفاظ، قد يروي عن الثقات وقد يروي عن غير الثقات من الضعفاء والمتهمين والمتروكين، قد يروي عن الثقات وقد يروي عن غيرهم من المتهمين، بل حتى من بعض الوضاعين والكذابين. ومسلم رحمه الله تعالى ماذا قال؟ الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين. فذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء يجب عليهم أن يتقوا الرواية عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. لكن كان أهل العلم إذا رووا عن أمثال هؤلاء تكون روايتهم لغاية عندهم، لا تكون لأجل مجرد الرواية، لا تكون لأجل مجرد الرواية. فلا يختلط عليك هذا بهذا إذا وجدت من طراق أهل العلم أنهم قد يروون عن بعض أهل التهمة وأهل العناد وأهل البدع، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ولذلك كما جاء عن الأثرم قال رأى أحمد بن حنبل، رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين، رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء في زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس. رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء في زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه أخفاه، أي أخفاه، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ أحمد يقول ليحيى بن معين تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه. فمراد الإمام أحمد أن يقول ليحيى بن معين أن تحذر من يحيى بن أبان، وأنت تعلم أن رواية أبان عن أنس، فأنت تحذر من أبان في روايته عن أنس وتذكر أنها وتعلم أنها موضوعة، ثم بعد ذلك أن تأتي وتكتب أحاديث أبان عن أنس. فقال يحيى بن معين رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه، فهو يرويها عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة، يعني من طريق أبان، أعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا. قال حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بعد أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت إنما هي عن أبان لا عن ثابت إنما هي عن أبان لا عن ثابت. ولذلك كان يحيى بن معين رحمه الله تعالى يقول كتبنا عن الكذابين كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور يعني وضعنا هذه الصحف التي كتبناها عن الكذابين وضعناها في التنور. قال فأخرجنا به خبزا نضيجا يعني طبخنا بها خبز فأخرجنا به خبزا نضيجا. فهذا الذي كانوا عليه عليهم رحمة الله تعالى. وقال أحمد بن حنبل ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة ما كان حديثه بذاك وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال. فهو ما يكتب حديثه وهو يريد الانفراد من طريق عبد الله بن لهيعة وإنما يجعله لأجل الاعتبار فينظر فيه في حديث غيره. قال إنما أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده لأجل أن يقوي به حديث غيره لا لأجل أن يستقل بالاستدلال به. قال إنما أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد لا أنه حجة إذا انفرد. وكان يقول رحمه الله تعالى كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به. وهنا أنقل لك كلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس. وهذا الكلام على طوله أنقله لك بطوله وهو في شرح العلل للترمذي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته. فالأئمة كانوا ماذا يكتبون لكن ما كانوا يروونه لأجل تعليم الناس ونشر حديثهم في الناس بل كانوا يكتبونه لأجل ماذا غاية عندهم. قال فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها كما قال يحيى سجرنا بها التنور كما قال يحيى سجرنا بها التنور. وكذلك أحمد حرق حديث خلق ممن كتب حديثهم حرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه مثل قائد بن أبي الورقاء وكثير بن عبد الله المزني وأبان بن أبي عياش وغيرهم وكان يحدث عمن دونهم في الضعف. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف. لماذا يحتاج؟ لأجل الذي ذكرناه لعله يشد به حديثا آخر فيقويه فيكون صالحا للاستدلال به. إلى أن قال أعني الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطأهم للغفلة وسوء الحفظ ويحدث عمن دونهم في الضعف. انتبه إلى هذا الضابط. قال ويحدث عمن دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه. قال: وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل. وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل، إلى أن قال رحمه الله تعالى أو قال بعد ذلك: وأما الذين كتبوا حديث الكذابين، يعني هنالك من الأئمة من كان يكتب حديث الكذابين كما ذكرنا عن في قصة يحيى رحمه الله تعالى مع الإمام أحمد، قال: وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ فإنما كتبوه لمعرفته، فإنما كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل، ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك. ولا زال الكلام متصل لابن رجب، وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية من كثرت غفلته في غير الأحكام، وأما الرواية عن أهل التهمة بالكذب فلا يجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طبعا جاء عن جملة من أهل العلم أنهم يقولون: من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك. والمراد أي أن من ذكر لك الإسناد فقد أحالك إلى البحث عن حال رجال ذلك الإسناد، فلا عتب عليه في روايته إذا ذكر لك الإسناد. وهذا في الحقيقة له ضابط ليس على إطلاقه، وضابط ذلك أن تكون تلك الرواية في ذلك الإسناد ممن لم يعلم حاله من الراوي، إذا كان ما يعرف حال ذلك المتهم بالكذب أو نحو ذلك، وإلا لو كان يعرف حاله لكان الواجب عليه أن يبينه. طيب، فإذا كان ضعيفا ولم يبلغ به أن يصل إلى حد التهمة بالكذب أو الكذب والوضع فهذا شأنه آخر، الذي عنده شيء من الضعف هذا شأنه آخر، لأنه قد يروي عن الحديث الضعيف. بالمناسبة ليس معنى الحديث أن تقول ضعيفا أن يكون معنى ذلك أن هذا الحديث أصله ضعيف، انتبه، لا يعني بذلك أن هذا الحديث أصله ضعيف، لأنه قد يكون ضعيف عندك لكن يتبين أن ثم هنالك ما يشده ويقويه فيصح به ذلك الحديث. واضح؟ فإطلاقنا على الحديث أنه ضعيف أنه لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي ما يقويه ويشده فيكون ذلك دليلا على صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهنا لما نقول حديث ضعيف ليس معناه القطع بعدم ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه في حد ما وقفنا عليه من العلم أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يأتي ما يقوي ذلك الضعيف فيرتقي به إلى الحسن فيكون حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذه المسألة لأنها مسألة دقيقة. ولذلك لما نقول هنا نتكلم عن قضية الضعف فنقول إن الأئمة قد يروون الحديث من طريق بعض الضعفاء دون بيان لحال أولئك الضعفاء، فإن ذلك لا يعني الجزم بعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث في أصله قد يكون هنالك ما يعضده فيرتقي به عن الضعف. فانتبه لهذه القضية. ولذلك قد ترى في كتب بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم، كما قد ترى في مسند الإمام أحمد، كما قد ترى في بعض كتب السنن وفي غيرها، ترى بعض الروايات التي فيها ضعف ولا تثبت نسبتها، فيقف عليها الطالب فيقول: إذا كان الإمام أحمد أو الإمام أبو داود أو كان الإمام الترمذي أو النسائي أو الماجة يعلمون أن هذا الرجل أو هذا الطريق ضعيف، فلماذا رووه مع العلم بضعفه؟ فنقول إنما رووه لأجل ما قد يكون هنالك من مما يعضده، أو لعله قد رووه لغاية عندهم ما علمهم بأنه يوجد هنالك ما يعضده لكنهم سكتوا عنه. واضح؟ فليس الأمر هكذا على إطلاق. فالآن لما نذكر نقول من أسند فقد أحالك، فهو معناه أنه أحالك إلى البحث الذي تتحرى وتفتش فيه وتسبر الطرق فيه حتى تصل إلى النتيجة، إما أن تقول بثبوت هذا الحديث بقبوله أو برده وعدم إثباته. جاء عن أبي موسى الأصفهاني رحمه الله تعالى قوله: وليس لي في هذا التصنيف، يعني كتابه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، قال: وليس لي في هذا التصنيف إلا الجمع والترتيب، فقد روي عن بعض أهل السلف أنه قال: من أحال على غيره فقد استوثق، من أحال على غيره فقد استوثق. وقال غيره: إذا أحلت على غيرك فقد اكتفيت، إلا أن يقع لي شيء في معنى كلمة استدللت عليه بحديث آخر فأذكره، وبالله عز وجل أستعين في سائر الأمور وعليه أتوكل. انتهى كلامه. طيب، نأتي الآن إلى مسألة مهمة، وهي الجانب الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال: والمعاندين من أهل البدع، والمعاندين من أهل البدع. هنالك فرق بين الشهادة والرواية، هنالك فرق بين الشهادة والرواية عند أهل العلم، وذكروا فروق اختلفوا في بعضها وأجمعوا على بعضها. من الفروق التي ذكرها أهل العلم بين الشهادة والرواية: الفرق الأول أن الشهادة خاصة بالمشهود عليه أو له، الشهادة خاصة بالمشهود عليه أو له. فالشهادة ماذا؟ خاصة بمن شهد عليه أو شهد له، فإنسان يشهد على فلان أو يشهد لفلان فهي خاصة، أو يشهد على جماعة أو لجماعة، خاصة بأشخاص بأعيانهم. طيب، وأما الرواية فيعم حكمها الراوي وغيره، فيعم حكمها الراوي وغيره. الفرق الثاني الشهادة يشترط في أصلها العدد، وقلنا الأصل لأن وجود بعض الأحوال، الشهادة يشترط في أصلها العدد، والرواية لا يشترط فيها العدد، والرواية لا يشترط فيها العدد، فيكفي رواية الرجل الواحد عن الرجل الواحد، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات المعروف، الحديث مشهور. ولعل من أهم أسباب قبول الرواية دون اشتراط العدد، هو أن الله تعالى قد يطلع بعض أحد الناس على بعض الأحكام مما لا يطلع عليه غيره، فيطلع بعض أحد الناس على بعض الأحكام مما لا يطلع عليه غيره. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يقوله لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فعائشة رضي الله عنها كانت تخبر عن بعض أحوالها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانت تفعل أم سلمة، وكذلك كانت تفعل زينب، وكذلك كانت تفعل أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهن. وقد لا يكون قد اطلع على تلك الحال إلا الراوية رضي الله عنها. واضح؟ فقد يطلع الواحد على الشيء الذي لا يطلع عليه عامة الناس، وعدم الإخبار بهذا الأمر فيه نوع من كتمان أمر يحتاج إليه الناس، كتمان أمر يحتاج إليه عامة الناس، وتفويت شيء من الشرع الذي يحتاجه الناس. كذلك لأن الداعي إلى الكذب، ولازلنا في الفرق الثاني، كذلك لأن الداعي إلى الكذب فيما يحدث به الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالداعي إلى الكذب في ما بينه وبين عامة الناس، ليس كالداعي. هناك قد يحمل تحمله الخصومة، قد تحمله العصبية، قد تحمله القبلية، قد تحمله يحمله النسب والقربة، قد يحمله الحاجة التي قد تكون لديه لدى ذلك المشهود له أو المشهود عليه، بخلاف الأمر في الرواية لهذا الدين. فالإخبار عن الله سبحانه وتعالى ثقيل في الأصل، ونقول في الأصل عند عامة الناس. الفرق الثالث، الشهادة قد يشترط فيها أحيانا الذكورية، الشهادة قد يشترط فيها أحيانا الذكورية، وقد لا يشترط أحيانا، هذا بالنسبة للشهادة، فقد يشترط أحيانا الذكورية وقد لا يشترط أحيانا، مثلا النكاح لابد فيه من شهادة الرجال ما يشهدن فيه النساء مثلا، فقد يشترط أحيانا في الشهادة الذكورية، وقد لا يشترط أحيانا كما قال الله سبحانه وتعالى أن تزل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل عفوا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب، وإذا كانت لا يشترط فقد لا يكفي التفرد، فالمرأة لا تستطيع أن تشهد بنفسها دون وجود ما يعضدها من يكون معها من النساء الأخريات، بخلاف الأمر في الرواية، فإن الرواية لا يشترط فيها لا العدد كما ذكرنا سابقا، ولا يشترط فيها الذكورية بحال من الأحوال، ولا تشترط فيها لا الحرية ولا الرق أيضا، فهي الباب في الرواية واسع. الشرط الرابع، الشهادة يشترط فيها ألا تجر نفعا على الذات، على النفس، الشهادة يشترط فيها ألا تجر نفعا على النفس، فما يشهد الإنسان في شيء فيه نفع لنفسه، لأن هنا التهمة محل التهمة ظاهر ووارد، أن الإنسان يشهد في شيء لأجل حظ نفسه، إما لدفع تهمة معينة عن نفسه، وإما لجلب منفعة معينة لنفسه، إما لدرء حد من الحدود، فالشهادة فيها نوع من جر النفع على الذات، أو قد يكون فيها، فيشترط في الشهادة أن لا تجر نفعا على الذات، لكن في الرواية لا يشترط أن تجر نفعا على الذات، ولذلك بعض الصحابة أخبر ببعض الأمور التي حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما حصل مع أبي هريرة، سواء ما حصل مع عبد الله بن عمرو العاص، سواء ما حصل مع ابن عباس، وما حصل مع معاوية، حديث كثيرة حصلت مع جمع من الصحابة رضي الله عنهم فيما أخبروا به من أحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نذكر الشروط الفروق عفوا بين الشهادة والرواية؟ الأدلة التي يستدل بها في الرواية هي ذات الأدلة التي يستدل بها في الشهادة، مع بيان الفارق في بعض المسائل، فالشهادة والرواية يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور، فيشترط في الشهادة والرواية، يشترط فيها الإسلام، يشترط فيها العقل، يشترط فيها، بعضهم يذكر الحرية وإن كان فيه مقال عند أهل العلم، فيشترط فيها الإسلام والعقل، يشترط فيها الإسلام والعقل، وهنالك من يذكر شروط أخرى، لكن يتفقان في الإسلام والعقل، واضح؟ وكذلك يتفقان في صحة التحمل، يتفقان في صحة التحمل فيما يتحمله الإنسان في أخذه لذلك الذي يشهد به أو يرويه، فتتفق الشهادة والرواية في ذلك. فهنالك ثم اتفاق بين الشهادة والرواية في مسائل، وثم اختلاف بين الرواية والشهادة المسائل. طيب، ما زلنا نذكر لماذا إذن ما زلنا نذكر هذه القضية هنا في هذا الموضع بالذات؟ لأن الكلام هنا عن الرواية عن أهل التهمة وعن المعاندين. شهادة الفاسق محل نظر، رواية الفاسق كذلك محل نظر. طيب، ذكرنا أن من شروط الحديث الصحيح ماذا؟ العدالة. فنظرنا في كتب أهل العلم كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكثير من كتب الحديث، سواء التي اشترط أصحابها الصحة أو التي لم يشترط أصحابها الصحة، فرأينا أنهم يحذرون من الرواية عن أهل البدع وعن أهل الضلالة، ثم نظرنا في كتبهم فإذا هم يروون عن بعض أهل البدع وأهل الضلالة. فهنا يأتي السؤال، إذا كان من شروط الرواية الصحيحة العدالة، فلماذا يروي هؤلاء الأئمة في كتبهم الصحاح يروون أحاديث بعض أهل البدع ويحتجون بها ويحتجون بها؟ واضح؟ من ها هنا جاء ذكر هذه القضية. أهل العلم لهم خمسة أقوال، وبعضهم يزيد عليها أكثر، يوصلها إلى ستة أو سبعة أقوال. لهم خمسة أقوال في الرواية عن المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، لهم خمسة أقوال في الرواية عن المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. القول الأول عدم جواز الرواية عنه مطلقا، عدم جواز الرواية عنه مطلقا. ويحكى عن مالك، ويظهر لي أنه فيه نسبة إلى مالك فيها نظر والله أعلم، يحكى عن مالك وعن سفيان بن عيينة وعن الحميدي وغيرهم من أئمة الحديث. هؤلاء استدلوا بأدلة، أصحاب هذا القول استدلوا بقول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ. قالوا: والمبتدع فاسق. قالوا كذلك قول الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. قالوا: فالله سبحانه وتعالى قيده بالرضا، والمبتدع ليس بمرضي، المبتدع ليس بمرضي. قالوا كذلك لأن حق المبتدع الهجر، حق المبتدع الهجر والكبت، فإذا روينا عنه شهرنا أمره ونشرنا أمره واغتر الناس به. قالوا كذلك المبتدع ليس عدلا، فسقط به شرط العدالة الذي هو من شروط الحديث الصحيح. المبتدع ليس عدلا فسقط به شرط من شروط الصحة وهو شرط العدالة، وذكروا كذلك أدلة أخرى. هذا القول الأول. القول الثاني جواز الرواية مطلقا، جواز الرواية عن المبتدع مطلقا. وهذا نسبه الخطيب البغدادي إلى أهل العراق، ومحكي عن أبي حنيفة، وينسبه بعضهم إلى الشافعي رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع. قالوا لأن الأصل في المسلم العدالة، قالوا الأصل في المسلم العدالة. والجواب عليه ما في أدلة القول الأول، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله أخبر أن الإنسان ظلوم جهول، يقول ابن تيمية شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان من الظلم والجهل إلى العدل. طيب، القول الثالث قالوا: تقبل رواية المبتدع فيما لا يؤيد بدعته. تحتاج إلى مثل هذا التفصيل لأجل تعرف مسالك أهل العلم، وأنهم ما يتكلمون بقول ينقض بعضه بعضا، ما يتكلمون بكلام ينقض بعضه بعضا. وهذا من إحسان الظن بأئمة الإسلام أن نعرف المأخذ الذي لأجله سلكوا مسلكا معينا. القول الثالث قلنا: تقبل رواية المبتدع فيما لا يؤيد بدعته وترد فيما يؤيد بدعته. تقبل فيما لا يؤيد بدعته وترد فيما يؤيد بدعته. قالوا: لأنه إذا روى ما يؤيد بدعته على نحو من الكذب، عفوا، إذا روى ما يؤيد بدعته فثم موضع للتهمة بالكذب، معذرة، قلنا إذا روى ما من حججهم، إذا روى ما يؤيد بدعته فثم تهمة، موضع للتهمة بالكذب. وأما إذا روى ما لا يؤيد بدعته فليس هنالك موضع للتهمة بالكذب، هذا موضع الاحتجاج الذي احتجوا به. وأجيب عن ذلك أن مثل هذا إذا كان يتعمد أن يروي ما يؤيد بدعته مما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موضع للتهمة، فمثل هذا الأصل فيها أنه لا تقبل روايته. كيف تقبل روايته وأنت جعلته موضعا للتهمة؟ كيف تقبل روايته وهو موضع للتهمة؟ طيب، القول الرابع تقبل رواية المبتدع إذا كانت بدعته ليس فيها غلو كالرفض والتجهم ونحو ذلك. هذا قول، والحق أنه لا أعلم فيه شيء يعني يتمسك به. القول الخامس تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعيا إلى بدعته. القول الخامس تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعيا إلى بدعته وترد روايته إذا كان داعيا إلى بدعته. ترد روايته إذا كان داعيا إلى بدعته، فتقبل إذا لم يكن داعيا، وترد إذا كان داعيا. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح، وقال الكثير أو الأكثر من العلماء: تقبل روايته إذا لم يكن داعية، فنسبه إلى الأكثر. وأما ابن حبان رحمه الله تعالى فقال: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. هكذا قال رحمه الله تعالى، فنقل الإجماع أو الاتفاق، كلامه ظاهره نقل الاتفاق على عدم جواز الرواية عن الداعية إلى البدعة. وقال العراقي رحمه الله تعالى، قال: وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر. وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر. لماذا قال فيه نظر؟ لأن سبق الكلام أن ثم خلاف بين أهل العلم، فكيف يحكي ابن حبان الاتفاق؟ قال: وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر، فإنه روي عن مالك رد روايته مطلقا كما قال الخطيب في الكفاية، انتهى. وقال ابن حجر في النزهة: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. وانتهى كلامه رحمه الله تعالى. قلت الأقوال المذكورة الخمسة، وطبعا هنالك أقوال أخرى، الأقوال هذه كل الذي ذكرناه محل بحث بين أهل الحديث، كل الذي ذكرناه محل بحث. هذا الشيء تفضل. نقول جميع الأقوال جميع الأقوال التي ذكرناها هي محل بحث ونظر بين أهل الحديث، محل بحث ونظر بين أهل الحديث. وأقرب الأقوال في هذه الأقوال قولان، الأول قول من قال بقبول روايته إذا لم يكن داعيا وردها إذا كان داعيا، ثم الذي يليه قول من قال بقبول روايته فيما لا يؤيد بدعته وردها فيما يؤيد بدعته. لكن أقوى ذلك وأقربه والله أعلم قول من قال بقبول روايته إذا لم يكن داعيا وردها إذا كان داعيا، وردها إذا كان داعيا. وننقل هنا بعض كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. فمن ذلك ما قاله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ثلاثة لا يؤخذ عنهم المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. قال: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. وقال ابن المبارك: يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، يعني كثير الغلط، غلاط كثير الغلط، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. وسئل أحمد عمن يكتب الحديث، فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة. قال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إلى بدعته، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل، ينبه على الخطأ فلا يقبل. وقيل ليحيى بن معين: هكذا نقول في كل داعية يكتب حديثه إن كان قدريا أو رافضيا أو غيره من أهل الأهواء. قال: هكذا نقول في كل داعية يكتب حديثه إن كان قدريا أو رافضيا أو غيره من أهل الأهواء، من هو داعية؟ قال لا يكتب عنهم إلا أن يكونوا ممن يظن بهم ذلك ولا يدعو إليه، كهشام الدستوائي وغيره، ممن يرى القدر ولا يدعو إليه. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة؟ قلت لأبي: ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة؟ أيسعني أن أحذر عنه؟ فقال أبي، يعني الإمام أحمد، إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها؟ قال نعم تحذر عنه. قال نعم تحذر عنه. وقال مالك بن أنس: لا تأخذ العلم عن أربعة، وخذ ممن سوى ذلك. قال: لا تأخذ العلم عن أربعة وخذ ممن سوى ذلك. لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس، وإن كان أروى الناس، فهذا ليس بأهل أن يؤخذ عنه. قال: وإن كان أروى الناس. ولا تأخذ من كذاب، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان لا يكذب في حديث رسول الله ويكذب في حديث الناس فهذا لا يؤخذ عنه. قال: ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. قال: ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، إذا كان لا يعرف ما يحدث به. طيب، ما هو موقف الإمام مسلم من هذا كله رحمه الله تعالى؟ ما هو موقف الإمام مسلم من هذا كله؟ فموقف الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. فأشار هنا إلى من؟ إلى المعاندين من أهل البدع، فقيد ذلك بالعناد، وهو يريد بذلك رحمه الله تعالى من كان ذو تهمة في هذا الباب حتى صار ممن يحذر منه لأجل ما يدعو إليه. طيب، إذا قيل كذلك فلماذا أخرج البخاري ولماذا أخرج مسلم عن بعض رؤوس أهل البدع؟ وقد جاء في كثير من الأحاديث الصحاح عند جمع من أهل العلم بعض أحاديث رؤوس أهل البدع كأحاديث عمران بن حطان وغيره من رؤوس الخوارج. وإن كان ثم مقال بين أهل العلم في الخوارج خاصة، بعض الخوارج وخصوصا الأقدمين منهم ما كانوا يستحلون الكذب كما جاء، كما كان الحال ممن جاء بعدهم الذين كانوا في الصدر الأول ورأوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان فيهم ما كان في من جاء بعدهم، ولذلك كان فيهم نوع تقوى في جانب حرصهم على الدين، وإن كانوا فجارا وفيهم من الضلالة في الجانب الآخر في جانب بدعتهم وما يدعون إليه وما كان من أسباب سفك الدماء، لكن ما كانوا يستحلون الكذب، ما كانوا يستحلون الكذب، حتى نبتت بعد ذلك نابتة، كما جاء عن بعض السلف أنه ذكر عن بعضهم أنه لما تاب قال: اتقوا هذه الأحاديث عن أهل الهوى، فإنا كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا. فهذا جاء في من جاء بعد ذلك. طيب، نرجع إلى مذات القضية. طيب، ما زال الجواب قائم، السؤال قائم في أسباب وجود رواية أمثال هؤلاء من رؤوس أهل البدع. فالجواب فيه أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك على ضربين أو على نوعين. الأول أنهم تحروا من أحاديثهم ما كانوا فيه على مسالك الثقات ووافقوا فيه الثقات فرووه، أو أنهم جربوا على هؤلاء من أهل البدع ورؤوس ممن كان لا يجرب فيه الكذب ولا يعرف فيه الكذب، فكان في هذا الجانب صادقا فيما يحدث فيه مع ما عرف من ورعه عن الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ فهذا لا يشكل عليك. طيب تبقى قضية أخرى، إذا كنا نحن نقول أنه جاء عن بعض أهل العلم الرواية عن أهل البدع، عن بعض أهل البدع بالضوابط التي ذكرناها، فإذا ما هو الحال في أخذ العلم عن أهل البدع؟ فنقول هذا شأن آخر، لأن قد يقول قائل الرواية عنهم هو نقل لعلمهم، فنقول لا، هو ليس نقلا لعلمهم، فعلمهم هو تفسير الحديث والآية وما يترتب على ذلك، لكن وما كانوا يحتجون به لأجل الباطل أو يرونه لأجل الباطل. وذلك لما جاء بعضهم إلى بعض الأئمة عطاء وغيره قال أتلو عليك، أو عبد الرزاق بن معمر بن همام عفوا الصنعاني قال أتلو عليك آية من كتاب الله، قال ولا آية، ولا آية حتى آية من القرآن ما أستمع إليه، لأن هذا جاءه في موضع استدلال وشبهة، لا في موضع رواية، لا في موضع رواية. ولذلك نقول أخذ العلم عن أهل البدع محرم قولا واحدا بإجماع أهل السنة، لا يجوز أخذ العلم عن أهل البدع مطلقا، لا فيما يتعلق بالعقائد، ولا فيما يتعلق بالأحكام، ولا فيما يتعلق بعلوم الآلة، ولا فيما يتعلق بعلوم الآلة، ولا فيما يتعلق بعلوم الآلة، ولا فيما يتعلق بعلوم الآلة. لا يؤخذ العلم عن أهل البدع لا في التجويد، ولا في النحو، ولا في علم البلاغة، ولا في علم مصطلح الحديث، ولا في قواعد التفسير وأصول التفسير وأصول الفقه ولا غير ذلك. لا يؤخذ العلم عن أهل البدع في جميع العلوم قولا واحدا، ليس ثم تفريق بين علم وعلم آخر. واضح؟ بارك الله فيكم. ولعلنا يعني بهذا نقف، طبعا فقط من باب البيان أو فيما بقي، ذكر هو رحمه الله تعالى على أن الذي قلنا من هذا اللازم، من هذا هو اللازم دون ما خالفه، قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وجد دلالة أن الله سبحانه وتعالى عين ذكر الفاسق، وأمر سبحانه وتعالى بالتبين والتثبت والبحث والتفحص وعدم القبول من الفاسق حتى يتبين أنه قد صدق فيما قاله، وهذا يقتضي أن الأصل رد رواية الفاسق ما لم يأتي شيء آخر يجعل تلك الرواية مقبولة، فلم تقبل لذاتها بل لغيرها لما عضدها. كذلك قول الله جل ثناؤه ممن ترضون، أو قال وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء، وهذا يقتضي أن الأمر مقيد بالرضا عن دينه، فمن لم يرتض دينه فلا يقبل عنه. وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، فاشترط سبحانه وتعالى هنا ماذا؟ اشترط في ذلك الشهادة. فدل بما ذكرنا من هذه الآية، يعني الآيات الثلاث التي مر ذكرها، أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، هذا الذي ذكرناه من الفرق بين الرواية والشهادة، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن، أو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أي يظن به أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التهمة، فكان حكمه الفسوق، فيكون داخلا في قول الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، ويكون داخلا في قول الله تعالى، ولا يكون داخلا في قول الله تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء، ولا يكون داخلا في قول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.